بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النمل، قال الله تعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك. الظاهر أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به، بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال، أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. ارجع إليهم، أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم منها أذلة، أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة وهم صاغرون، أي مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه الصلاة والسلام قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره. قال الله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا، وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه، وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض، ثم أقفلت عليه الأبواب، ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك وسرير ملكي، فلا يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يرينه أحد حتى آتيك. ثم شخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة. فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة، حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يده، فقال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن. قال مجاهد: أي مارد من الجن. قال أبو صالح: وكان كأنه جبل أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني قبل أن تقوم من مجلسك. وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس، وإني عليه لقوي أمين. قال ابن عباس: أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك. ومنها هنا يظهر أن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه هذا، وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا شك أن هذا أمر عظيم، وهذا العفريت من الجن هذه قوة، يعني يقدر على حمله، عفريت واحد يريد أن يحمل هذا السرير من بلاد اليمن إلى الشام إلى مكان سليمان، قال إن عليه قوي أمين، عفريت واحد قال إن عليه قوي أمين يحمل هذا السرير ويأتي به في هذا الصباح، هذا أن الله أعطاه قوة عظيمة، عفريت واحد يأتي بهذا السرير وبهذا الصباح يأتي به قبل أن ينفض مجلس سليمان، سيجلس الناس من الصباح مثلا إلى الظهر الأكل مثلا طعام الغداء أو طعام الإفطار قدمه للناس، ثم يفصل بين الناس الخصومات، يقول ما ينتهي المجلس إلا وقد أحدثه بهذا السرير، قال ينتهي المجلس، قال سليمان أسرع من ذلك أسرع، هذا طويل يعني من الصبح إلى الظهر هذا فيها طول ويريد أسرع. نعم
صلى الله عليك. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان، وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف ابن برخياء وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم، وقال قتادة كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف، وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. ثم قام فتوضأ ودعا الله تعالى، قال مجاهد قال يا ذا الجلال والإكرام، فلما عاين سليمان وملأه ذلك ورآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أي هذا من نعم الله علي ليبلوني أي ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه كقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكقوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله ومن كفر فإن ربي غني كريم أي هو غني عن العباد وعبادتهم، كريم أي كريم في نفسه وإن لم يعبده أحد، فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد، وهذا كما قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما جيء سليمان عليه الصلاة والسلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته، هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها، فقال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه. وقال مجاهد أمر به فغير ما كان فيه أحمر جعل أصفر، وما كان أصفر جعل أحمر، وما كان أخضر جعل أحمر، غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره، وزادوا فيه ونقصوا. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه، فكان فيها ثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها، ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته، وإن غير وبدل ونكر فقالت كأنه هو، أن يشبهه ويقاربه، وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، قال مجاهد يقوله سليمان. وقوله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، هذا من تمام كلام سليمان عليه الصلاة والسلام في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله، أي قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وهي كانت قد صدها أي منعها من عبادة الله وحده ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسن، وقال وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد وحسن
على حسن قول الحسن النسخة الأخرى.
قال وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسن، وقاله ابن جرير أيضا. ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل تقديره ومنعها ما كانت تعبد من دون الله، أي صدها عن عبادة غير الله إنها كانت
صدها عن عبادة الله
صلى الله عليه وسلم. في الأصل كذلك، وقال في نسخة تقديم لفظ الجلالة على غير، هل يقول له معنى؟ أي صدها عن عبادة الله غير أنها كانت من قوم كافرين.
إيه هذا أحسن، صدها عن عبادة الله غير أنها كانت، صد عن عبادة الله، هذا وضح الشيء، هو الصد عن عبادة الله، هو صدت عن عبادة الله لأنها كانت من قوم كافرين.
صلى الله عليك. ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل تقديره ومنعها ما كانت تعبد من دون الله، أي صدها عن عبادة الله غير أنها كانت من قوم كافرين. قلت ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. صلى الله عليه. وقوله قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير، أي من زجاج وأجرى تحته الماء، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. أصل الصرح في كلام العرب هو القصر، وكل بناء مرتفع. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب الآية. والصرح قصر في اليمن عالي البناء، والممرد المبني بناء محكما أملس من قوارير أي من زجاج، وتمريد البناء تمليسه، ومارد حصن بدومة الجندل. والغرض أن سليمان عليه الصلاة والسلام اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه، فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى، وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم، وأسلمت لله عز وجل، وقالت ربي إني ظلمت نفسي، أي بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أي متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا.
نعم، هذا قصة الله سبحانه وتعالى لما فيها من العبر والأحكام، وفي من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يؤتم كوما يشاء، وفي أن الله تعالى أيضا في أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وسليمان آتاه الله الدنيا والدين، جمع له بين عز الدنيا وشرف الآخرة، وهذه الملكة أوتيت من الدنيا وهي كافرة، ثم من الله عليها بالإسلام وهي بلقيس. وفيه من فائدة أن الإنسان إذا أعطاه الله مالا أو ملكا أو جاهلا استخدمه في طاعة الله فإنه ينفعه ويكون مقربا له إلى الله عز وجل، وإذا استعمله في معصية الله كان سببا في هلاكه. لذلك المال والجاه والسلطان استخدمه الإنسان وجعله تابعا للدين وخادما له نفعه، وإذا جعل الدين تابعا له وخادما لهلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المال نعم المنصار للرجل الصالح، والسلطان أتاه الله سليمان واستعمله في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله، وأسلمت هذه المملكة بأسرها بسبب قوة ما أتاه الله من القوة، وكذلك الهدهد الذي دل على هذا قال له الأجر والثواب العظيم، حيث أنه كان هو السبب في إسلام هذه الدولة وهذه المملكة. وفيها أن بلقيس أتاها الله من العقل والدهاء الشيء العظيم، حينما اختبرت سليمان فيه من النهاية أنها جمعت الرؤساء وأهل مشورتها لما جاءها الخطاب من سليمان، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فيه ما أوتي سليمان من البلاغة والفصاحة وجوامع الكلم، حيث جمع المعاني الغزيرة في كلمة واحدة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا هو الأسلوب العلمي، الأسلوب العلمي يكون كلام قليل تحت معاني غزيرة، بخلاف الأسلوب الأدبي. الأسلوب الأدبي كلام كثير حشو يبدأ ويعيد، ولكن المعاني قليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه الخطيب. ما العلامة على فقه أن تكون الخطبة قصيرة تجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة تحفظ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خطوته قصدا مختصرة يعدها العاد، لو عدها العاد لعدها تحفظ، بخلاف بعض الخطبة اللي عنده ثرثرة يجي الساعة ساعتين يخطب ويبدأ ويردد الكلام ويعيد الكلام والمعاني ما في معنى، حشو قليلة. أما البليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة تحفظ. سليمان قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذه تشرحها كتب صفحات. يقول لها مثلا: أيتها الملكة أنت تعبدين الشمس، وأنا سوف أتيك بجنود وسأعمل توبي إلى الله وكذا وكذا، ويسألكم وإذا آمنت لك كذا وإذا لم تؤمن حصل عليك كذا. كل هذا طوى سليمان في جنود، قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فمن دهائها أن جمعت الاستشارة في أهمية الاستشارة، استشارت أهل مشورتها، قالت: يا أيها إني أقيل كتاب كريم، إنه من سليمان، هذا هو خلاص، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين، لأن البسمة جزء من آية النمل. ثم قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ملأ الأشراف، لا كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، ما أريد أن أقطع أمر حتى تشيروا علي. ماذا قالوا لها الأشراف والرؤساء والأمراء؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تعملين. نحن أولو قوة، عندنا قوة وعندنا رجال وعندنا جنود، عندنا قوة، نحن قوة أولو بأس شديد نصبر على الحرب والأمر إليك فانظري ما لا تأمرين. إذا أمرتنا بالحرب عندنا قدرة على الاستطاعة الأمر مفوض إليك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هي تريد أن تتحاشى كانت تريد أن تتحاشى الحرب. قالت الحرب ما في خير الملوك إذا انتصروا على أحد ماذا يعملون؟ أهلكوه وأفسدوا الحرف والنسل وأفسدوا القرية. إن الملوك إذا دخلوا القرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهل أذلة. يكون أعزة أذلة إذا ينتقمون ينتقم إذا غلب كان عدو ولا ثم غلبه انتقم منه. قال الله تصديقا لها وكذلك يفعلون من كلام وكذلك يفعلون. وإن قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجعون. هذا من دهائها. قالت الآن سأرسل هدية وأنظر ماذا يكون رده. تختبر شوف هل هو ملك هل هو يريد الدنيا أو ما يقصد. فأرسلت بهذه الهدية العظيمة المرصعة بالجواهر وأرسلتها مع رسل وقالت انظروا ماذا يقول لكم. جاءوا فرحين بهذه الهدية. هذه هدية ضخمة عظيمة الملوك يفرحون بها. يكون سليمان نبي كريم داعيه الى الله ليس لها همه الملك همه الجهاد في سبيل الله والدعوه الى الاسلام. ولهذا فان عليه الصلاه والسلام طاف على 90 امراه في ليله واحده وقال لعل تلد كل واحده منهم غلاما يقاتل في سبيل الله يجاهد في سبيل الله. فلما جاءوا الرسل بالهدايا قال له سليمان وهم يسمعون أتمدونني بمال يعني تريد تعطون المال ثم أعطينا الله خير مما أتاكم. انظر الأموال ما له نهاية وأنتم ترسلون المال من عندكم تظنون بحاجة إلى المال بل أنتم بهديتكم تفرحون بس تفرح بهدية كما يفرح بها. ثم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إلا مسلم يرجع فليأتوا مسلمين وإلا فسوف يأتيهم جنود لا يستطيعون مقابلتها وسوف يخرجون من بلدتهم أذلة صاغرين ذليلين. فلما وصل إليها وصلت إليها الرسل علمت أنه ظهر اختبار فائدة الاختبار علمت أنه نبي وأنه ليس ملكا يريد الدنيا وعلمت أنها لا تستطيع مقابلتها فأذعنت وجاءت. فلما كانت في الطريق قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين. شو القوة العظيمة قال لا توجد ولا إلى آخر الزمان هل يستطيع أحد في مثل هذه الحالة يأتي بهذا السرير. قال عفريت من الجن أنا عندي قدرة وقوة أستطيع أن أحمله وأتي به في مقدار جلسة جلسة كل الناس ما تنتهي الجلسة وتنفضل الجلسة إلا تجد السرير عندك من اليمن يأتي من اليمن وهو الشام مقدار جلسة الناس يجلس الناس من الصباح إلى الظهر جلسة ينظر في الخصومات وفي أحوال الناس ويطعم الناس أيضا كذلك الطعام. سليمان عليه السلام قال أريد أسرع من ذلك الله أعطاه الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يفضيك لصرفك أرتد آتيك به. قيل إنه يعرف الاسم الأعظم توضى ودعا الله يعني قبل أن يرجع إليك طرفك وتحار يرجع إليك من التعب حينما تنظر تجد أمامك. فلما فلحظات رآه سليمان مستقر عنده السليم والله على كل شيء قدير إنما أمره إلى أول شيء. كيف أتى الله على كل شيء قادر استجاب الله دعاه فأتى في الحال في الهوى الله على كل شيء قدير. وهي قد استحفظت عليه جاءت أغلقت عليه أبواب جاءت في وسط البيوت كما ذكر في 7 بيوت في وسطها الحراس يحفظونه ولكنه إما الله أعلم بكيفية مجيئه هل هو من جهة الهوى ومن تحت الأرض فلما وصل قالت سليمان ذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يختبرها سليمان فذكروا لها يغيروا بعض الأشياء كما سمعنا, غيروا بعض الأركان بعض المواضع بعض الأصفار الأحمر جعلوا أصفر والأخضر أبيض وهكذا. فلما جاءت وأبصرت قالوا أنت لك عرش هناك, هل يشبه هذا العرش من عرشك هذا؟ استبعدها أن يأتيها بعيد ولا يدرك خلدها أنه سيأتي السرير قبلها قبل أن تصل. فلما قيل أهكذا عرشك من دهائها لم تقل هو ولا تقل ليس هو, لم تقل مثله ولا تقل ليس مثله, لم تقل ليس هو لأنها رأت, لأن رأته وعرفت الصافة والتغيير هذا ما يضر في التغيير, ولم تقل إنه هو لاستبعادها. فأتت بعبارة تحت بالأولى قد كأنه هو, كأنه لم تقل هو ولا تقل ليس هو, كأنه هو لم يدهائها كأنه هو. قال الله أوتي العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من قيل إن هذا من قول سليمان أو من قول الله وأوتي العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها منعها ما كانت تعبد من الله إنها كانت من قول كافرين. جعلها سليمان الصرح الممرد من قوارير قيل ادخل الصرح. فلما رأته كشف حسبت لجة ماء وكشفت عن ساقيها فقال إنها صرح ممرد من قوارير. فأسلمت وقالت ربي إني ظلمت نفسي يعني بالشرك السابق فيما كانت فيه على الشرك, والشرك أظلم الظلم, الظلم ثلاثة أنواع, النوع الأول الشرك, النوع الثاني ظلم العباد فيما بينهم في دماء أموالهم وأراضيهم, الثالث ظلم النفس دون الإنسان نفسه فيما دون الشرك. والشرك أظلم الظلم, والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه, والمشرك وقع في أعظم الظلم, يعني وقع العبادة وضع العبادة في غير حقها في غير موضعها, العبادة حق الله والمشرك صرفها لغير الله فوقع في أعظم الظلم. الظلم أن تضع شيء غير موضعه هذا هو الظلم تعريفه, والمشرك وضع العبادة في غير موضعها فوقع في أعظم الظلم. قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفيه من فوائد أن دين سليمان هو الإسلام وهو دين الأنبياء جميعا, دين الأنبياء جميعا. قال الله تعالى عن عيسى وإذا وحيت للحواريين آمنوا به وبرسوله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال في النبي الذين يحكمون بالتوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا, قال عن موسى قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين, قال عن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. فالإسلام دين الأنبياء جميعا وهو التوحيد, الأنبياء كلهم التوحيد والنهي عن الشرك. أما الشرائع فهنا تختلف, كل نبي له شريعة الأوامر والنواهي, قال تعالى كل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. والإسلام بمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا, هو دين آدم وهو دين نوح دين هود صالح سليمان إبراهيم, هذا هو الإسلام. والإسلام بمعنى العام دين الأنبياء جميعا. فالإسلام هو في زمن آدم هو توحيد الله وطاعته آدم فيما جاء به من الشريعة, في زمن نوح هو توحيد الله وطاعته نوح فيما جاء به من الشريعة وهكذا. والإسلام معناه الخاص هي الشريعة التي أنزلها على محمد المتضمن لها القرآن الكريم, ليس عليها محمد وأمته. الإسلام معناه الخاص وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاصة. والإسلام معناه العام هو دين الأنبياء جميعا, هو التوحيد وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة. نعم.
في تفسير الشيخ السعدي يقول فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمان وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية المولدة والقصص الإسرائيلية فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم عن المعصوم, والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك, فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفسير. والله أعلم.
ما تليق بالأنبياء وأنه أحد جنود عنده امرأة وأنه رآها فعشقها فأرسله في الغزو حتى توفي ثم أخذها, هذا ما يليق بالنبي, هذا يذكرها في كتب التفسير. وهي يفسرون بها يقول إن هذه له أخوي له في سعود سنة ناجح ولي ناجح واحدة, فقال أكفلها وعظيم الخطاب قالوا هذا داود في السمراء وهذا حجر له امرأة عجبته فأرسله في الجيش حتى قتل وأخذها. هذه من الأخبار اللي لا تليق ما تليق بغير النبي، فكيف يقال هذا في النبي؟ هذا اللي ذكر الشيخ رحمه الله، ينبغي تنزع كتب التفسير من هذه القصص التي لا تليق بالأنبياء. نعم، هذا الذي عنده علم من الكتاب سليمان نفسه. لا، سليمان يقول من يأتيني بالعرش، فاثنان، واحد عبد المجين قال أنا أتيك، والثاني الذي عنده علم الكتاب خاطب سليمان، أو سليمان قال الذي عنده علم الكتاب بخاطب سليمان أنا أتيك. بس واضح من الآية، لا أنا ما قال الذي عنده علم الكتاب سليمان قال من يأتيني، فقال عبد المجين أتيك، فقال الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك بس خاطب سليمان، واضح الآية. نعم،
أحسن الله إليك. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.
نقف إذا من أول: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. نعم، حط الموقف ولقد أرسلنا، حط الموقف عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه: والذي يجب على المسلم إذا نظر إلى الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد، كما قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
نعم، هذا هو العاقل، فالعاقل ينظر إلى الفضائل ويتحراه ويعمل بها، ولا يكون غرض التفاخر على عباد الله أو الغمص يعني احتقار الناس، فالعاقل هو الذي ينظر الفضائل ويتحراها ويعمل بها، وإذا أعطاه الله الفضيلة فإنه يعمل بها ويشكر الله عليها ولا يفخر بها على عباد الله، كما أنه لا يغمص أحد الحق ولا يحتقر أحدا من الناس مهما كان. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم العاقل، يعمل الفضائل ويحمد الله على ما وفقه من الخير، ولا يفتخر بشيء على أحد من عباد الله، كما أنه لا يحتقر أحد من عباد الله مهما كانوا الضعفاء، كانوا هم أتبع الرسل الذين يجلسون مع الأنبياء في تواضعهم وفضلهم. في الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
فمن استطال بحق فقد افتخر.
نعم، اللي يستطيل بالحق على الناس تطاول به على الناس هذا هو المفتخر، ولو كان حق يستطيل به على الناس يفتخر به على الناس يشكر الله على الحق الذي أعطاه الله والذي يقدره عليه، ولا يستطيل على عباد الله. نعم،
وإن كان بغير حق فقد بغى.
نعم، أعطاه الله فضيلة ما يتطاول بها على الناس، يتفخر بها على الناس، بل يشكر الله عليها ويتواضع. أعطاه الله يعني فضيلة مالكها أو حصل عليها بحق، يعني ليس ظلما ولا عدوانا، حصلت له فإنه يشكر الله عليها ولا يستطيل على عباد الله. نعم،
فمن استطال بحق فقد افتخر وإن كان بغير حق فقد بغى.
نعم، يستطيل على الناس في فضيلة أعطاه الله إياها، ولو كانت هذه الفضيلة بحق لا يستطيع على مدى، وإن كان بغير حق يكون باغيا، يستطيع فضيلة ليست له هذا باغي، ويستطيع فضيلة له هذا مستطيل. كلا الأمرين الواجب على الإنسان تواضع لله ولعباد الله. نعم،
أحسن الله إليك. فلا يحل لا هذا ولا هذا.
نعم، فإذا لا يحل الاستطالة ولا بالحق ولا يحل البغي على الناس غير حق. نعم،
فإذا كان الرجل من الطائفة الفاضلة فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه مخطئ.
نعم، مثل الإنسان بني هاشم في فضيلة ما يفتخر على الناس لأنهم بني هاشم أو أنهم من قبيلة كذا، ولكن عليه أن يشكر الله وأن يعلم أن هذه الفضيلة إذا لم تستمر في طاعة الله قد تنقلب. المقصود أنه وإن كان فضيلة خص بها فلا يستطيع على ابنها بلا تواضع. نعم،
أحسن لك. لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص.
نعم، فضل الجنس مثل مثل الرجال أفضل من جنس النساء، جنس الرجال أفضل من جنس النساء. فلا يأتي شخص يستخل على امرأة بعينه وقال أنا رجل، هذه مرأة فيها كذا وفيها كذا، قد تكون ما خير من الرجل الفرد. هل فضيلة للجنس؟ ليس لك أنت يعني تفتخر على النساء ويفتخر على النساء ويقول أنا أحسن منكم، أنت النساء وأنا رجل، هذا ما ليس له ذلك. وهو كان أعطيه الفضيلة، هذه الفضيلة، هذا فضيلة الجنس. لكن الشخص قد تكون أفراد بعض النساء أفضل من عدد من الرجال، فلا يستطيل به ولا يفتخر به. نعم.
فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش.
صحيح. إذا كان حبشي مستقيم على طاعة الله أفضل من جمهور قريش كانوا على الباطل. نعم.
وإن كان من الطائفة الأخرى فليعلم أن تصديقه للرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله وتشبه بمن فضله الله والقيام بالدين حق يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة الأخرى.
إيش وإن كان إيش؟
وإن كان من الطائفة الأخرى.
نعم.
فيعلم أن تصديقه للرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله وتشبه بمن فضله الله والقيام بالدين الحق يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة الأخرى. يعني وهذا هو الفضل الحقيقي.
نعم. إن كان من الطائفة الأخرى، إن الطائفة المفضولة إنسان مثل عبد مملوك، الأحرار أفضل منه، هو يعلم أنه يستطيع أن يكون أحسن من الطائفة من الأحرار لأي شيء في تصديقه لخبر الله وخبر رسوله، يستقل الله ولرسوله وبطاعة أمر الله وأمر رسوله وبتخلقه بالأخلاق الفاضلة، في هذه الحالة يفضل أولئك ولو كانوا أحرار. ومن الطائفة الثانية من العبيد، الحر الأحرار أفضل من العبيد، لكن هذا العبد بتصديقه لله ورسوله وإيمانه بالله ورسوله وطاعة الله في أوامره وطاعة رسوله في أوامره والتخلق بالأخلاق الفاضلة يفضل أولئك ويفوق عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل.
ولهذا قال سلمان من أهل البيت، سلمان من الفرس، مع ذلك قال سلمان من أهل البيت بسبقه على الإسلام وإيمانه بالله ورسوله. نعم.
فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه.
التشبه بالكفار دل والآثار. قد ذكرنا
من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه.
نعم. يعني الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار كلها تدل على المنع من التشبه بالكفار. نعم. هذا في الأصل، يعني هم عرب وولدوا في العرب ويسكنون في مكان العرب، لسانهم عربي وكذلك ولدوا في جزر العرب وكذلك سكنوا. نعم. نعم. هذا في الأصل. نعم. لكن هذا ما ينفعهم واحد كونوا عرب بدون إيمان بالله ورسوله، ما ينفع مع الإيمان بالله ورسوله. قد والعجمي قد يفوق العرب إذا آمن بالله ورسوله، يفوق كثير من العرب الذين يؤمنوا، ما تنفعهم عربتهم. نعم.
وأن مخالفتهم في هديهم مشروع.
نعم.
إما إيجابا،
يعني مخالفة المشركين في هديهم مشروع، دلت الآثار من الكتاب والسنة على أنه على أن مخالفة على تحريم التشبه في الكفرة وعلى أن مخالفتهم مقصودة في الشارع، مخالفة الكفار. نعم.
أحسن لك. إما إيجابا وإما ندبا بحسب المواضع.
نعم. قد تكون المخالفة واجبة قد تكون مستحبة، والآن صار الناس تشبههم بالكفرة ولا يبالون. نعم.
سواء كان الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أم لم يقصده.
يا أخي الله يهديك الجوال هذا ما تصلح النظر هذا، الله يهديك في المسجد وفي بيت الله غير النظر هذا، مقصود من التنبيه ما يبالوا أكثر الناس ما يبالوا.
نعم. أحصل لك. سواء كان الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أم لم يقصده،
يعني ممنوع سواء قصد أو لا يقصد، يعني عليه الإنسان يجهد نفسه يعني لا يكون فعله موافق للكفر. فإذا قال ما قصد، قل ولا ما قصد، وهذا فعلك الآن يشبه فعلهم فأنت مأمور بأن لا تفعل.
نعم. حزر لك. وكذلك ما أمر به من مخالفتهم وما نهى عنه من مشابهتهم،
ما أمر به
وكذلك ما أمر به
وكذلك ما أمر به
أو ما أمر به الشارع
أحسن الله إليك. نعم. من مخالفتهم وما نهى عنه من مشابهتهم.
نعم.
يعم ما إذا قصدت المشابهة لهم أم لم تقصد،
يعني عام، لكن إذا قصد يكون أشد، إذا قصد المشابهة يكون أشد إثم، وإذا لم يقصد أيضا فهو منهي ولا لم يقصد، منهي عن الموافقة. فإذا قال شخص أنا ما قصدت المشابهة، لكن فعلك يوافق فعلهم فلا تفعل ولا ما قصدت، وإذا قصدت يكون أشد، وإذا تقصد فأنت ممنوع أيضا، وإذا قصدت ممنوع من جهتين، من جهة الموافقة ومن جهة القصد، وإذا تقصد صار من جهة واحدة من جهة الموافقة. نعم.
فإنه لم يكن المسلمون يقصدون التشبه بهم فيها، بل فيها ما لا يمكن القصد فيه مثل بياض الشعر وطول الشارب ونحوه.
بياض الشعر يقول يعني إن اليهود لا يقصدون فخالفوهم، هذا قد لا الصواب قد لا يكون وافق، قد لا يكون يعني موافقة، ما قصد الموافقة لكن موافقهم في الحال في الفعل، يعني طول الشارب يعني لو طال شاربه ولم يقصه ما قصد المشابهة، لكن حينما تركه صار في مشابهة ولو المقصد. نعم.
أحسن الله إليك. ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام، قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه.
ثم أعلم
أن أعمالهم.
نعم.
ثلاثة أقسام،
أعمال الكفار وأهل الكتاب. نعم.
قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم.
نعم، هذا لا نعمل به لأنهم من ديننا، قسم في ديننا يعني نعمله ويعمله هذا الكتاب، هذا نعمله شرعنا وهم أيضا كذلك يعملون. ها.
أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم.
نعم.
لكنهم يفعلونه الآن.
نعم، هذا نفعل الآن لأنه من ديننا، ولو فعلوه وافقونهم، هم الذين وافقونه، مثل إعفاء اللحية، بعض الناس يقول بدأ ولا يوفروا اللحية، يعني إن خالفوا نحلق لحانا، نقول لا، نحن الآن ثابتون، نحن الآن شرعنا أمر بإعفاء اللحية، فإذا وافقونا فالحمد لله هذا مطلوب، وافقونا ما نحلق لحانا، بل نريد حتى نريد أن الله يهديهم للإسلام أيضا، يوفقونا في كل شيء، هذا من ديننا، فهم إذا وافقونا هذا من ديننا، سواء فعله كان من دينهم أو ليس من دينهم. نعم، ما كان مشرعا. نعم.
وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن.
نعم.
وقسم
هذا قسم كان مشروعا ثم نسخ، هذا لا نوافقه، لا نسخ، نعمل بشرعنا ولا نوافقه. نعم.
وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه.
نعم، وهذا كذا يخالفون فيه. نعم.
وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما في العادات المحضة، وإما أن تجتمع العبادات والعادات،
يعني هذه الأفعال اللي نوافقهم إما في العبادة أو في العادة، أو في العادة والعبادة جميعا. نعم.
فهذه تسعة أقسام.
نعم.
وإما أن تجتمع العبادات والعادات فهذه تسعة أقسام.
تسعة في لأن الأولى ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة الأولى ما جاء شرع موافقتهم، الثاني ما جاء شرع مخالفتهم، الثالث ما أحدثوه، ثم أيضا الثلاثة إما تكون عادة أو عبادة أو عادة وعبادة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة أقسام، ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة. نعم، هذه تسعة أقسام. نعم.
أما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه.
نعم.
كصوم عاشوراء.
نعم.
أو كأصل الصلاة والصيام.
نعم.
فهنا تقع المخالفة في الصفة في ذلك العمل.
هذا مثل لما كان مشروعا مثل الصلاة مثل الصيام، لأن نخالف في الصفة، لكن في أصل الصوم وفي أصل الصفة فلا نخالف، لأن ما جاء في شرعنا لا بد أن يكون مخالفا له. نعم.
وكما
الصلاة تختلف، قد تكون ركعتان قد تكون أربع ركعات، تختلف أيضا في الوقت،
كما سن لنا الصوم كاسعاء وأمرنا بتعديل الفطر والمغرب مخالفة لهم.
يعني هم يصومون نحن نصوم لكن في مخالفة. هم يصومون عاشوراء نحن أمرنا نصوم كاسعاء معه، هذه مخالفة. ثم هم يتأخرون في الإفطار ونحن مأمورون بتعديل الإفطار، هذا في موافقة مع إيش؟ موافقة لهم مع اختلاف.
وتأخير السحور
كذلك، تأخير السحور في ديننا مشروع، وهم قد لا وهم لا يتسحرون، لأن يعني حديث فصل ما بين الصيام والصيام الكثير أكثر في السحر، هم لا يتسحرون ونحن نتسحر. إذا في مخالفة هم يصومون ونحن نصوم، لكن نحن نتسحر وهم لا يتسحرون، هم يؤخرون الإفطار ونحن نبادر بالإفطار وهكذا، هم يصومون اليوم العاشر فقط ونحن نصوم معه يوم قبله يوم بعده مع التاسع وهكذا.
وأمرنا بالصلاة في النعلين وهو كثير في العبادات.
وأمر بالصلاة في النعلين وهم لا يصلون في النعلين، قال من الهدى يصلون في نعالهم، صلوا في نعالكم، هذا من المخالفة.
وكذلك في
السنة، الصلاة في النعلين سنة من أقل أحوال الأمر السنية، استحب أن يصلي الإنسان في نعليه. كذلك قول إن اليهود لا يقصرون فخالفوهم، المخالفة أمر سنة الصبر. قد يقول قائل ان الان الفرش المسجد مفروشه فلا يستطيع الانسان ان يفعل السنه الان، قد ينكر عليه، ولان الفرش الان تتحمل الغبار، ما تتحمل الغبار، ولان بعض الناس قد ينفر اذا صلى في العيد. نقول الان ما سابقا ما كان في المسجد المفروشه وكانت تتحمل وصلي المسافرين عليه، حتى كذلك النخامه كان يدفنها كفاره لها، انا ما تحمل المساجد، ما تحمل الإنسان يرى فيها نخامة، تحقق تقصد. في الأول كما كانت التراب تدفن، وكذلك الصلاة في النعلين، نقول نعم صلى على لسان السنة في مواضع، إذا صلى في البرية، صلى في الصحراء، أو صلى في مسجد ما فيه إلا التراب، صلي أحيانا في النعلين، أقطع السنة. لا بأس، هم يدعون أنها نظيفة وأنها جديدة. وعلى الإنسان يتفقدها، يعني ينظر في جعب عليه، ينظر في نعليه إذا خلص، إذا كان بها ألم حكها. إيه ما فعلوا منكرهم وجائز، بس يمكن بعض الناس تقزز من دخول المسجد. تعودوا على هذا كالوقت الأول.
فالأول هو ما كان مشروعا في الشريعتين.
طيب خلي القطعة الأول.
حسن الله لك.
السلام.
صلى الله عليك. هذا سائل يسأل عن حكم جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يأتي بها، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به.
جلسة الاستراحة في خلاف الجمهور على أنها ليست سنة وإنما يفعلها للحاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لما كبر، ولهذا خلى منها بعض الأحاديث كحديث أبي حميد السعد وغيره. والقول الثاني أنها سنة، وقول الشافعي وطائفة من الحديث أنها مستحبة لمن كان محتاج أو غير محتاج، وجلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وعلى هذا ليس في مخالفة للإمام على هذا القول، من اختار أنها سنة يجلس جلسة خفيفة ويقوم في الحال ولا يخل بالمتابعة، ما في خير المتابعة، لأن اللحظات ليس فيها ذكر، يرفع رأسه ثم يستريح قليلا ثم يلحظ، هي من جملة النهوض.
صلى الله عليك.
لكن يبقى كبر إذا رفع أو إذا قام، لكن الإشكال الإمام إذا خرج نفعل يسأل الصراحة، وأكثر المؤمنين لا يتابع فيها، ماذا يعمل؟ هل يخبرهم أم ماذا يعمل؟ أو أنه لا يكبر حتى يقوم، هذا هو الأقرب منه، يقوم يرفع بس ثم قام يكبر حتى لا يسوقه. أنا ينهض يكبر، هذا ذكر شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمه الله، قال لعل هذا هو الأولى.
صلى الله عليك. هذا السائل يسأل يقول ما الحل الشرعي مع من ابتلي ببنت تخون العرض عن طريق المكالمات والرسائل الغرامية، وقد حصل منها الخروج مع شاب إلا أنها لم تقع في الزنا، ما معتذرة لنفسها بأنها في سن المراهقة أن هذا أمر طبيعي في هذا السن، مع العلم أنها نصحت عن هذا الأمر ولكنها ما زالت مستمرة فيه.
إذا جي يسأل هذا الوليها،
نعم ابتلي ببنت،
نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه أن يحفظها ويتشاور مع أمها إذا كانت أمها موجودة ومع أقاربها، انظروا في الطريقة المناسبة في منعها من الخروج وفي منعها والاجتماع مع أهل البيت والأقارب، ينظرون في الطريقة المناسبة لها، ولا بد من منعها عن هذا وحدي عن هذا، هذا منكر لا يمكن أن تقرأ على هذا الخروج، ينظرون فيما هو الأصلح والطريقة المناسبة في منعها من منعها من الجوال ومنعها أو منعها من المدرسة أو وضع أحد يستاجر أحد يكون عندها في البيت بصفة مستمرة، ينظروا ما هو الأصلح، يشاوروا فيما بينهم ويشاورون. نسأل الله الهداية، نسأل الله
الهداية،
نسأل الله نعيذنا وإياكم من الفتن.
صلى الله عليك. يسأل عن السلام على المبتدئة إذا صادفهم في الطريق، هل هو جائز أم لا؟
إذا كان الهجر يفيدهم فلا يسلم عليهم، وكذلك العصاة، العصاة ينصحهم وكذلك، فإن قبلوا النصيحة وإلا هجرهم إذا كان الهجر فيك، فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام ولا يجيب دعوتهم، هذا هو الهجر، هذا من الغيرة من كان المنكر، تنكر المنكر على العاصي فإن قبل وإلا تهجره، لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام ولا تجيب دعوته حتى يتوب. لكن ذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام تيمية أن الهجر يستعمل كالدواء والعلاج، إن كان يفيد تستعمله وإن كان لا يفيد فلا، لأن بعض الناس إذا هجرته إذا كنت لا تهجره وتنصح وتسلم نصيحته يستفيد، يراعيك بعض الأحيان وخف من الشر، لكن إذا هجرت فصر ما يبالي بك وزاد الشر، هذا لا تهجره ولا تستمر في نصيحته، تسلم نصيحته حتى يخف من الشر. أما إذا كان إذا هجرته يراعيك ويترك المنكر هذا يجب هجره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حجر الثلاثة كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرار بن ربيعة، حجره النبي صلى الله عليه وسلم حجرهم 50 ليلة، وأما المنافقون فلم يهجرهم، فدل على أن الهجر كالدواء يستعمل، كالدواء إن نفع يستعمل وإلا فلا. نعم
صلى الله عليه وسلم.
نعم كثير أيوة. أي مبتدأ كل ما دام أنه بدعة في الدين فأنت تنصحه، فإن لم يقبل تهجره حتى ترك هذه البدعة، سواء بدعة في الاعتقاد أو بدعة في العمل أو بدعة في الأذكار أو غيرها. نعم هذا، ومثل العاصي كذلك اللي يفعل الكبائر، لكن إذا كما سبق كما عند المحققين كشيخ الإسلام أنه لا يستعمل إذا كان يفيد، إذا كان لا يفيد تستمر في النصيحة ولا تهجره، تكلمه وتشوفه حتى لا يزيد شره. نعم
صلى الله عليك. سائلة من الإمارات تقول: لم أكن من البارات بوالدتي وقد ماتت وهي غير راضية، فماذا أفعل؟
سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: هل بقي من بري أبوي شيء من برهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذه كلها يستطيع المعلم. يعني يدعو لها صدق عنها، تدعو لها تصدق عنها، تكرم أصدقائها، تنفذ وصيتها، تكرم الدعاء لها، وهكذا، هذه كلها من الأشياء التي بقيت ولو بعد وفاتها. نعم
صلى الله. عملت نفس السائلة تقول: ما كفارة المرأة التي تصافح الرجال وتريد التوبة جزاكم الله خيرا؟
كفارتها أن تقلع عن هذا العمل وتتوب ولا تعود مثل هذا، فلا تصافح في المستقبل رجلا ولا تخلو برجل، هذا هو التوبة، توبة كافية. التوبة هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى والعزم الصادق على عدم العودة إليه مرة، تندم على ما مضى وتقلع في الحال عن هذا الفعل وتعزم على لا تعود إليه مرة أخرى. نعم
صلى الله عليه وسلم. السائل من السعودية يقول: رأيت في موقع فضيلتكم نقلا عن فضيلتكم أنكم تحدثتم أن رؤية الله حق في المنام، وقد بحثت عن هذا ولم أجد له أثرا، ف فأرجو من فضيلتكم التوضيح بالتفصيل.
نعم، الرؤية في المنام، رؤية الله في المنام حق، قال الشيخ الإسلام، جاء كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى بغيرها، ذكر الشيخ الإسلام أن جميع الطوائف كلهم أثبتوا رؤية الله في المنام إلا الجهمية، من شدة إنكار من رؤية الله أنكر رؤيته في المنام. ورؤية الله في المنام لا يلزم منها المماثلة، وقال إن الإنسان يرى ربه على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيح رأى ربه في حالة حسنة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة، وإذا كان اعتقاده دون ذلك رأى ربه رؤية تناسب اعتقاده ولا يلزم من ذلك المماثلة. هذه الصورة يضرب لها مثلا، ليس معنى أن رأه رأى الله، الله تعالى لا مثل له ولا لا يشبه أحد من خلقه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فتاة شيعية تسأل تقول هل يوجد حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري؟
هل يوجد؟ نعم، حديث كثيرة في البخاري، منها أن أيضا ثبت في صحيح البخاري أنه سئل علي هل خصك برسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في أهل البيت؟ فقال والذي فلق الحبة وبرع النسبة ما خصنا بشيء إلا فيما في هذه الصحيفة، والصحيفة قرأت وجد فيها أن لا يقتل مسلم بكافر وفكاك العقل والديات وما شابه ذلك. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. وفي أحاديث كثيرة يرويها علي رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيره. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يسأل هل يجوز العمل في جامعة مختلطة في الجزائر كحارس في الباب؟
ما ينبغي له الإنسان يعمل لا يعينه مع الباطل، لا يعلم. الله تعالى يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا كان مختلطة هذا منكر، هذا منكر، كيف يحرس وش يحرس الآن؟ وإذا مختلطة كل يدخل يحرس إيش؟ فالحراسة حتى لا يحصل اختلاط، وصل اختلاط وش الحراسة العيشة؟ نعم.
صلى الله عليك.
نعم.
يسأل عن حكم بيع الكلاب.
بيع الكلاب لا يجوز، وصلناها عن بيع الكلب، قال ثمن كلب خبيث، حتى كلب الصيد وكلب الشوى الحرف وإنما يهدى ولا يباع. الكلب ليس له ثمن، ثمن كلب خبيث ومهر البغي خبيث. نعم.
صلى الله من ماليزيا يسأل يقول هل تصح صلاة الجمعة في بيت المستشار الإسلامي حيث جعله مصلى للجمعة والعيدين وصلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان فقط وباقي الأوقات مقفل، ولم تسمح وزارة الأوقاف الماليزية حتى بالأذان إلا داخل المصلى بدون مكبرات خارجية، مع العلم أنه المصلى الوحيد الذي يخطب فيه بالعربية؟
يعني ما في مكان يخطب لهذا؟ ها، والمساجد الأخرى ها، على كل حال لم يجد له لا بأس يصلوا فيه إذا لم يجد له، لكن كان يوجد مساجد أخرى وهو باللغة العربية في عرب يعني عنده كثير ما وجدوا هذا، إذا لم يجدوا لا بأس، أو إذا لم يجدوا المكان هذا ولا سيما إذا كان يعني مساجد أخرى تمتلئ محل نظر. على كل حال محتم ينبغي للسائل يقدم السؤال للإفتاء وينظروا فيه، ينظروا فيها قدمه إلى المفتي ومفتي أعرضه على الكتاب وتعمل يأتيهم الجواب إن شاء الله. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النمل، قال الله تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك. الظاهر أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية، ولا اعتنى به بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال؟ أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. ارجع إليهم، أي بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم منها أذلة، أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة وهم صاغرون، أي مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه الصلاة والسلام قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره. قال الله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا. وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه، وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فجعل في 7 أبيات بعضها في بعض. ثم أقفلت عليه الأبواب، ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك وسرير ملكي، فلا يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يرينه أحد حتى آتيك. ثم شخصت إلى سليمان 12,000 قيل من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة. فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة، حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يده، فقال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن. قال مجاهد: أي مارد من الجن. قال أبو صالح: وكان كأنه جبل أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني قبل أن تقوم من مجلسك. وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس، وإني عليه لقوي أمين. قال ابن عباس: أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك. ومنها هنا يظهر أن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه هذا، وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لا شك أن هذا أمر عظيم، وهذا العفريت من الجن هذا قوة، يعني يقدر على حمله، عفريت واحد يريد أن يحمل هذا السرير من بلاد اليمن إلى الشام إلى مكان سليمان،
قال إن علي لقوي أمين، عفريت واحد قال إن علي لقوي أمين يحمل هذا السرير ويأتي به هذا الصلاة، قال أنا الله أعطاه قوة عظيمة، عفريت واحد يأتي بهذا السرير وبهذا الصلاة يأتي به قبل أن ينفض مجلس سليمان، سيجلس الناس من الصباح مثلا إلى الظهر الأكل مثلا طعام الغداء أو طعام الإفطار قدمه للناس ثم يفصل بين الناس الخصومات، يقول ما ينتهي المجلس كلا قد أحدث في هذا السرير بعد ينتهي المجلس، قال سليمان أسرع من ذلك أسرع، هذا طويل يعني من الصبح إلى الظهر هذا فيها طول ويريد أسرع. نعم
صلى الله عليك. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان، وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف ابن برخياء وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم، وقال قتادة كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف، وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. ثم قام فتوضأ ودعا الله تعالى. قال مجاهد قال يا ذا الجلال والإكرام، فلما عاين سليمان وملأه ذلك ورآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أي هذا من نعم الله علي ليبلوني أي ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه كقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكقوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله ومن كفر فإن ربي غني كريم أي هو غني عن العباد وعبادتهم، كريم أي كريم في نفسه وإن لم يعبده أحد، فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد، وهذا كما قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما جيء سليمان عليه الصلاة والسلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته، هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها، فقال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، قال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه، وقال مجاهد أمر به فغير ما كان فيه أحمر جعل أصفر وما كان أصفر جعل أحمر وما كان أخضر جعل أحمر، غير كل شيء عن حاله، وقال عكرمة زادوا فيه ونقصوا، وقال قتادة جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخرة وزادوا فيه ونقصوا، فلما جاءت قيل هكذا عرشك أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه، فكان فيها ثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته، وإن غير وبدل ونكر فقالت كأنه هو أي يشبهه ويقاربه، وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قال مجاهد يقوله سليمان. وقوله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين هذا من تمام كلام سليمان عليه الصلاة والسلام في قول مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله أي قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وهي كانت قد صدها أي منعها من عبادة الله وحده ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسن وقال وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد وحسن
على حسن قول حسن النسخة الأخرى
قال وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسن وقاله ابن جرير أيضا ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل تقديره ومنعها ما كانت تعبد من دون الله أي صدها عن عبادة غير الله إنها كانت
صدها عن عبادة الله
صلى الله عليه وسلم في الأصل كذلك وقال في نسخة تقديم لفظ الجلالة على غير هل يقول له معنى
وين لفظ الجلالة
يعني صدها عن عبادة الله غير أنها كانت من قوم
كافرين هذا أحسن صدها عن عبادة الله غير أنها كانت صد عن عبادة الله هذا وضح الشيء هو الصد عن عبادة الله هو صدت عن عبادة الله لأنها كانت من قوم كافرين
صلى الله عليه ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل تقديره ومنعها ما كانت تعبد من دون الله أي صدها عن عبادة الله غير أنها كانت من قوم كافرين قلت ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي صلى الله عليه وقوله قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير أي من زجاج وأجرى تحته الماء فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه أصل الصرح في كلام العرب هو القصر وكل بناء مرتفع قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب الآية والصرح قصر في اليمن عالي البناء والممرد المبني بناء محكما أملس من قوارير أي من زجاج وتمريد البناء تمليسه ومارد حصن بدومة الجندل والغرض أن سليمان عليه الصلاة والسلام اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم وأسلمت لله عز وجل وقالت ربي إني ظلمت نفسي أي بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أي متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا
نعم هذا قصة الله سبحانه وتعالى لما فيها من العبر والأحكام وفي من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يؤتي مكوما للشاء وفي أن الله تعالى أيضا في أن الله يعطي في الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه وسليمان آتاه الله الدنيا والدين جمع له بين عز الدنيا وشرف الآخرة وهذه الملكة أوتيت من الدنيا وهي كافرة ثم من الله عليها بالإسلام وهي بلقيس وفيه مفاد أن الإنسان إذا أعطاه الله مالا أو ملكا أو جاها استخدمه في طاعة الله فإنه ينفعه ويكون مقدما له إلى الله عز وجل وإذا استعمله في معصية الله كان سببا في هلاكه ذاك المال والجاه والسلطان استخدمه الإنسان وجعله تابعا للدين وخادما له فعل، وإذا جعل الدين تابعا له وخادما لهلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المنصار للرجل الصالح، والسلطان أتاه الله سليمان فاستعمله في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله، وأسلمت هذه المملكة بأسرها بسبب قوة ما أتاه الله من القوة. وكذلك الهدهد الذي دل على هذا قال له الأجر والثواب العظيم، حيث أنه كان هو السبب في إسلام هذه الدولة وهذه المملكة. وفيها أن بلقيس أتاها الله من العقل والدهاء الشيء العظيم، لأنها اختبرت سليمان. فيه من نهاية أنها جمعت الرؤساء وأهل مشورتها لما جاءها الخطاب من سليمان، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فيه ما أوتي سليمان من البلاغة والفصاحة وجوامع الكلم، حيث جمع المعاني الغزيرة في كلمة واحدة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا هو الأسلوب العلمي، الأسلوب العلمي يكون كلام قليل تحت معاني غزيرة، بخلاف الأسلوب الأدبي. الأسلوب الأدبي كلام كثير حشو يبدأ ويعيد، ولكن المعاني قليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه الخطيب. ما العلامة على فقه أن تكون الخطبة قصيرة تجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة تحفظ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا مختصرة يعدها العاد، لو عدها العاد لعدها تحفظ، بخلاف بعض الخطبة اللي عنده ثرثرة يجي الساعة ساعتين يخطب ويبدأ ويردد الكلام ويعيد الكلام، والمعاني ما في معنى حشو قليلة. أما البليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة تحفظ. سليمان قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذه تشرحها كتب صفحات. يقول مثلا: أيتها الملكة أنت تعبدين الشمس، وأنا سوف أتيك بجنود وسأعمل توبي إلى الله وكذا وكذا، ويذكر وإذا آمنت لك كذا، وإذا لم تؤمن حصل عليك كذا. كل هذا طوى سليمان في جمع، قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فمن دهائها أن جمعت الاستشارة في أهمية الاستشارة، استشارت أهل مشورتها، قالت: يا أيها إني ألقي إليك كتاب كريم، إنه من سليمان، هذا هو خلاص، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين، لأن البسمة جزء من آية النمل. ثم قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ملأ الأشراف، لا كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، ما أريد أن أقطع أمر حتى تشيروا علي. ماذا قالوا لها الأشراف والرؤساء والأمراء؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تعملين. نحن أولو قوة، عندنا قوة وعندنا رجال وعندنا جنود، عندنا قوة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نصبر على الحرب والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. إذا أمرتنا بالحرب عندنا قدرة على الاستطاعة، الأمر مفوض إليك. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. هي تريد أن تتحاشى، كانت تريد أن تتحاشى الحرب. قالت: الحرب ما في خير، والملوك إذا انتصروا على أحد ماذا يعملون؟ أهلكوه وأفسدوا الحرف والنفس وأفسدوا القرية. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يكون أعزة أذلة، إذا ينتقمون ينتقم، إذا غلب كان عدو لكم ثم غلبه انتقم منه. قال الله تصديقا لها: وكذلك يفعلون، من كلام وكذلك يفعلون. وإن قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجعون، هذا من دهائها. قالت: أنا سأرسل هدية وأنظر ماذا يكون رده. تختبر شوف هل هو ملك، هل هو يريد الدنيا أو ما ما قصد. فأرسلت بهذه الهدية العظيمة المرصعة بالجواهر، وأرسلتها مع رسل وقال انظروا ماذا يقول لكم. جاءوا فرحين بهذه الهدية، هذه هدية ضخمة عظيمة، الملوك يفرحون بها، يكون سليمان نبي كريم داعيه إلى الله، ليس لها هم الملك، هم الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الإسلام. ولهذا فإن عليه الصلاة والسلام طاف على 90 امرأة في ليلة واحدة، وقال لعل تلد كل واحدة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. فلما جاءوا الرسل بالهدايا قال له سليمان وهم يسمعون أتمدونني بمال، يعني تريد تعطون المال، ثم أعطاني الله خير مما أتاكم، انظر انظر الأموال، الأموال الأموال ما له نهاية، وتوصل المال من عندكم تظنون بحاجة إلى المال، بل أنتم بهديتكم تفرحون، لست أفرح بهدية كما أفرح بها. ثم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، إلا مسلمون ارجع إليهم فليأتوا مسلمين، وإلا فسوف يأتيهم جنود لا يستطيعون مقابلتها، وسوف يخرجون من بلدتهم أذلة صاغرين ذليلين. فلما وصل إليها وصلت إليها الرسل علمت أنه ظهر اختبار، فائدة الاختبار علمت أنه نبي وأنه ليس ملكا يريد الدنيا، وعلمت أنها لا تستطيع مقابلتها فأذعنت وجاءت. فلما كانت في الطريق قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ شو القوة العظيمة، قال لا توجد ولا إلى آخر الزمان، هل يستطع أحد في مثل هذه الحالة يأتي بهذا السرير؟ قال عفيف من الجن أنا عندي قدرة وقوة أستطيع أن أحمله وأتي به في مقدار جلسة، جلسة كل الناس ما تنتهي الجلسة وتنفضل الجلسة إلا تجد السرير عندك، من اليمن يأتي من اليمن وهو الشام، مقدار جلسة الناس يجلس الناس من الصباح إلى الظهر جلسة، ينظر في الخصومات وفي أحوال الناس ويطعم الناس أيضا كذلك الطعام. سليمان عليه السلام قال أريد أسرع من ذلك، الله أعطاه الله. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يخطيك لصفك، آتيك به، قيل إنه يعرف الاسم الأعظم، توضى ودعا الله، يعني قبل أن يرجع إليك طرفك وتحار يرجع إليك من التعب حينما تنظر تجد أمامك. فلما فلحظات رآه سليمان مستقر عنده السليم، والله على كل شيء قدير، إنما أمره إلى أول شيء، كيف أتى؟ الله على كل شيء قادر. استجاب الله دعاه فأتى في الحال، في الحال في الهوى، الله على كل شيء قدير. وهي قد استحفظت عليه، جاءت أغلقت عليه أبواب، جاءت في وسط البيوت كما ذكر في 7 بيوت في وسطها الحراس يحفظونه، ولكنه إما الله أعلم بكيفية مجيء، هل هو من جهة الهوى أو من تحت الأرض. فلما وصل قالت سليمان نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، ليختبرها سليمان. فنكروا لها يغيروا بعض الأشياء كما سمعنا، غيروا بعض الأركان بعض المواضع بعض الأصفار، الأحمر جعله أصفر والأخضر أبيض وهكذا. فلما جاءت وأبصرت قالوا أنت لك عرش هناك، هل يشبه هذا العرش مثل عرشك هذا؟ استبعد هني أن يأتيها بعيد، ولا يدرك خلدها أنه سيأتي السرير هكذا قبلها قبل أن تصل. فلما قيل أهكذا عرشك؟ من دهائها لم تقل هو ولا تقل ليس هو، لم تقل مثله ولا تقل ليس مثله، لم تقل ليس هو لأنها رأت، لأن رأته وعرفت الصافة والتغيير هذا ما يضر التغيير، ولم تقل إنه هو الاستبعادها، فأتت بعبارة تحتمل أو قد كأنه هو، كأنه لم تقل هو ولا تقل ليس هو، كأنه ولا من دهاله، كأنه هو. قال الله أوتي العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من قيل إن هذا من قول سليمان أو من قول الله، وأوتي العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها منعها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قول كافرين. جعلها سليمان الصرح الممرد من قوارير، قيل ادخل الصرح، فلما رأته كشف حسبت لجة ماء فكشفت عن ساقيها، فقال إنها صرح ممرد من قوارير، فأسلمت وقالت ربي إني ظلمت نفسي، يعني بالشرك السابق فيما كانت فيه على الشرك، والشرك أظلم الظلم، الظلم ثلاثة أنواع، النوع الأول الشرك، النوع الثاني ظلم العباد فيما بينهم في دماءهم وأموالهم وأراضيهم، الثالث ظلم النفس، ظلم الإنسان نفسه فيما دون الشرك، والشرك أظلم الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وقع في أعظم الظلم، يعني وقع العبادة، وضع العبادة في غير حقها في غير موضعها، العبادة حق الله، والمشرك صرفها لغير الله فوقع في أعظم الظلم، الظلم أن تضع الشيء غير موضعه، هذا هو الظلم تعريفه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها فوقع في أعظم الظلم. قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفيه من فوائد أن دين سليمان هو الإسلام، وهو دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا. قال الله تعالى عن عيسى: وإذا وحيت للحواريين آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال في النبيين الذين يحكمون بالتوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا، قال عن موسى: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. فالإسلام دين الأنبياء جميعا، وهو التوحيد، الأنبياء كلهم التوحيد والنهي عن الشرك. أما الشرائع فهنا تختلف، كل نبي له شريعة، الأوامر والنواهي، قال تعالى: كل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. والإسلام بمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين آدم، وهو دين نوح، دين هود، صالح، سليمان، إبراهيم، هذا هو الإسلام. والإسلام بمعنى العام دين الأنبياء جميعا. فالإسلام هو في زمن آدم هو توحيد الله وطاعته آدم فيما جاء به من الشريعة، في زمن نوح توحيد الله وطاعته نوح فيما جاء به من الشريعة، وهكذا. والإسلام بمعنى الخاص هي الشريعة التي أنزلها على محمد المتضمنة في القرآن الكريم، ليس عليها محمد وأمته. الإسلام بمعنى الخاص وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاصة. والإسلام بمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، والتوحيد وطاعة كل نبي ما جاء به من الشريعة. نعم.
في تفسير الشيخ السعدي يقول: فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمان، وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية المولدة والقصص الإسرائيلية، فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها
نعم.
على الدليل المعلوم عن المعصوم، والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك، فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفاسير، والله أعلم.
ما تليق بالأنبياء أنه أحد جنود عنده امرأة وأنه رآها فعشقها فأرسله في الغزو حتى توفي ثم أخذها، هذه ما يليق بالنبي مثل هذا، هذه يذكرها في كتب التفسير، وهي في السنة يقول إن هذا له أخوي له في السنة ناجح ولي ناجح واحدة، فقال أكفلها وعظيم الخطاب، قالوا هذا داود في السنة امرأة وهذا حجز له امرأة عجبته فأرسله في الجيش حتى قتل وأخذها، هذه من الأخبار اللي ما تليق بغير النبي، فكيف يقال هذا في النبي؟ هذا اللي ذكر الشيخ رحمه ينبغي أن تنزح كتب التفسير من هذه القصص التي لا تليق بالأنبياء. نعم. هذا الذي عنده علمه من الكتاب سليمان نفسه؟ لا، سليمان يقول: من يأتيني من عرشه؟ فاثنان، واحد في المجن قال أنا أتيك، والثاني الذي عنده علم الكتاب خاطب سليمان، أو سليمان قال الذي عنده علم الكتاب بخاطب سليمان أنا أتيك، بس واضح من الآية. لا أنا ما قال الذي عنده سليمان قال من يأتيني، فقال عليه في المجن أتيك، فقال الذي عنده الكتاب أنا أتيك بس خاطب سليمان، واضح الآية. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.
نقف إذا من أول ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. نعم سم. حط الموقف ولقد أرسلنا حط الموقف عليه
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه: والذي يجب على المسلم إذا نظر إلى الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد، كما قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
نعم هذا هو العاقل، العاقل ينظر الفضائل فيتحراه ويعمل بها، ولا يكون غرضه التفاخر على عباد الله أو الغمص يعني احتقار الناس، فالعاقل هو الذي ينظر الفضائل ويتحراه ويعمل بها، وإذا أعطاه الله الفضيلة فإنه يعمل بها ويشكر الله عليها ولا يفخر بها على عباد الله، كما أنه لا يغمص أحد حقه ولا يحتقر أحدا من الناس مهما كان. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم العاقل، يعمل الفضائل ويحمد الله على ما وفقه من الخير، ولا يفتخر بشيء على أحد من عباد الله، كما أنه لا يحتقر أحدا من عباد الله مهما كانوا. الضعفاء كانوا هم أتبع الرسل والذين يجلسون مع الأنبياء لتواضعهم وفضلهم، بالحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
فمن استطال بحق فقد افتخر.
نعم الذي يستطيل بالحق على الناس تطاول به على الناس هذا هو المفتخر، ولو كان حق يستطيل به على الناس يفتخر به على الناس يشكر الله على الحق الذي أعطاه الله والذي يقدره عليه، ولا يستطيل على عباد الله. نعم.
وإن كان بغير حق فقد بغى.
نعم أعطاه الله فضيلة ما يتطاول بها على الناس يتفخر بها على الناس، بل يشكر الله عليها ويتواضع، أعطاه الله يعني فضيلة مالكها أو حصل عليها بحق، يعني ليس ظلما ولا عدوانا، حصلت له فإنه يشكر الله عليها ولا يستطيل على عباد الله. نعم.
فمن استطال بحق فقد افتخر وإن كان بغير حق فقد بغى.
نعم يستطيل على الناس في فضيلة أعطاه الله إياها، ولو كانت هذه الفضيلة بحق لا يستطيع على مدى، وإن كان بغير حق يكون باغيا، يستطيع فضيلة ليست له هذا باغي، ويستطيع فضيلة له هذا مستطيل، على كلا الأمرين الواجب على الإنسان تواضع لله ولعباد الله. نعم
أحسن الله إليك. فلا يحل لا هذا ولا هذا.
نعم فإذا لا يحل الاستطالة ولا بالحق ولا يحل البغي على الناس غير حق. نعم.
فإذا كان الرجل من الطائفة الفاضلة فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك فإنه مخطئ.
نعم مثل أسامة بني هاشم في فضيلة ما يفتخر على الناس لأنهم بني هاشم أو أنهم من قبيلة كذا، ولكن عليه أن يشكر الله وأن يعلم أن هذه الفضيلة إذا لم تستمر في طاعة الله قد تنقلب. المقصود أنه وإن كان فضيلة خص بها فلا يستطيع على ابنها بلا تواضع. نعم
أحسن لك. لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص.
نعم فضل الجنس مثل الرجال أفضل من جنس النساء، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، فلا يأتي شخص يفتخر على امرأة بعينه وقال أنا رجل هذه امرأة فيها كذا وفيها كذا، قد تكون ما خير من الرجل الفرد. هل فضيلة الجنس ليس لك أنت يعني تفتخر على النساء ويفتخر على النساء ويقول أنا أحسن منكم أنت النساء وأنا رجل، هذا ما ليس له ذلك، وهو كان أعطيه الفضيلة هذه الفضيلة هذه فضيلة الجنس، لكن الشخص قد تكون أفراد بعض النساء أفضل من عدد من الرجال، فلا يستطيل به ولا يفتخر به. نعم.
فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش.
صحيح إذا كان حبشي مستقيم على طاعة الله أفضل من جمهور قريش كانوا على الباطل. نعم.
وإن كان من الطائفة الأخرى فليعلم أن تصديقه للرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله وتشبه بمن فضله الله والقيام بالدين حق يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة الأخرى.
إيش وإن كان إيش؟
وإن كان من الطائفة الأخرى.
نعم.
فيعلم أن تصديقه للرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر ومحبة ما أحبه الله وتشبه بمن فضله الله والقيام بالدين الحق يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة الأخرى. يعني وهذا هو الفضل الحقيقي.
نعم. إن كان من الطائفة الأخرى إن الطائفة المفضولة إنسان فضل مثل عبد مملوك الأحرار أفضل منه. هو يعلم أنه يستطيع أن يكون أحسن من الطائفة من الأحرار لأي شيء في تصديقه لخبر الله وخبر رسوله يستقل الله ولرسوله وبطاعة أمر الله ورسوله ويتخلق بالأخلاق الفاضلة. في هذه الحالة يفضل أولئك ولو كانوا أحرار. ومن الطائفة الثانية من العبيد الحر الأحرار أفضل من العبيد. لكن هذا العبد في تصديقه لله ورسوله وإيمانه بالله ورسوله وطاعة الله في أوامره وطاعة رسوله في أوامره والتخلق له خلال فاضلة يصل أولئك ويفوق عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل.
ولهذا قال النبي سلمان من أهل البيت. سلمان من الفرس مع ذلك قال سلمان من أهل البيت سبقه على الإسلام وإيمانه بالله ورسوله. نعم.
فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه.
التشبه بالكفار من دلة والآثار. قد ذكرنا
من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه.
نعم. يعني الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار كلها تدل على المنع من التشبه بالكفار. نعم. هذا في الأصل. يعني هم عرب وولدوا في العرب ويسكنون في مكان العرب لسانهم عربي وكذلك ولدوا في جزر العرب وكذلك سكنوا هنا. نعم. هذا الأصل. نعم. لكن هذا ما ينفعهم وحده كونوا عرب وسكنوا بدون إيمان بالله ورسوله ما ينفعنا مع الإيمان بالله ورسوله. قد والعجمي قد يفوق العرب إذا آمنوا بالله ورسوله يفوق كثير من العرب الذين يؤمنوا ما تنفعهم عربتهم. نعم.
وأن مخالفتهم في هديهم مشروع.
نعم.
إما إيجابا
يعني مخالفة المشركين في هديهم مشروع. دلت الآثار من الكتاب والسنة على أنه على أن مخالفة على تحريم التشبه بالكفرة وعلى أن مخالفتهم مقصودة بالشارع مخالفة الكفار. نعم.
أحسن لك. إما إيجابا وإما ندبا بحسب المواضع.
نعم. قد تكون المخالفة واجبة قد تكون مستحبة. والآن صار الناس تشبههم بالكفر ولا يبالون. نعم.
سواء كان الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أم لم يقصده.
يا أخي الله يهديك الجوال هذا ما تصبح عند الله عليه. الله يهديك في المسجد وفي بيت الله غير الله هذا مقصود من التنبيه ما يبالون أكثر الناس ما يبالون.
نعم. أحصل لك. سواء كان الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أم لم يقصده
يعني ممنوع سواء قصد أو لا يقصد يعني عليه الإنسان يجهل نفسه يعني لا يكون فعله موافق للكفر. فإذا قال ما قصد قل ولا ما قصد وهذا فعلك الذي يشبه فعلهم فأنت مأمور بأن لا تفعل.
نعم. حزر لك. وكذلك ما أمر به من مخالفتهم وما نهى عنه من مشابهتهم
ما أمر به وكذلك ما أمر به
وكذلك ما أمر به
ها؟ أو ما أمر به الشارع
أحسن لك. نعم. من مخالفتهم وما نهى عنه من مشابهتهم.
نعم.
يعم ما إذا قصدت المشابهة لهم أم لم تقصد
يعني عام لكن إذا قصد يكون أشد إذا قصد المشابهة يكون أشد إثم وإذا لم يقصد أيضا فهو منهي من هو لم يقصد منهي عن الموافقة. فإذا قال شخص أنا ما قصدت مشابهة لكن فعلك يوافق فعلهم فلا تفعل ولا ما قصدت وإذا قصدت يكون أشد وإذا تقصد فأنت ممنوع أيضا وإذا قصدت ممنوع من جهتين من جهة الموافقة ومن جهة القصد وإذا تقصد فأنت من جهة واحدة من جهة الموافقة. نعم.
فإنه لم يكن المسلمون يقصدون التشبه بهم فيها بل فيها ما لا يمكن القصد فيه مثل بياض الشعر وطول الشارب ونحوه.
بعض الشعر يقول يعني ان اليهود لا يخسرون فخالفوهم، هذا قد لا الصواب قد لا يكون وافق، قد لا يكون يعني موافقا، ما قصد الموافقه لكن وافقهم في الحال في الفعل يعني طول الشارب، يعني لو طال شاربه ولم يقصه ما قصد المشابهه، لكن حينما تركه صار في مشابهه ولو القصد. نعم
احسن الله اليك. ثم اعلم ان اعمالهم ثلاثه اقسام، قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه.
ثم أعلم
أن أعمالهم
نعم.
ثلاثة أقسام،
أعمال الكفار وأهل الكتاب نعم.
قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم
نعم، هذا لا نعمل به لأنهم ديننا، قسم في ديننا يعني نعمله ويعمله هذا الكتاب، هذا نعمله شرعنا وهم أيضا كذلك يعملون ها.
أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم
نعم
لكنهم يفعلونه الآن
نعم، هذا نفعله الآن لأنهم من ديننا، ولو فعلوه وافقونهم هم الذين وافقونه، مثل إعفاء اللحية، بعض الناس يقول بدأ ولا يوفروا اللحية، يعني نخالف ونحلق لحانا، نقول لا، نحن الآن ثابتون، نحن الآن شرعنا أمر بإعفاء اللحية، فإذا وافقونا فالحمد لله هذا مطلوب، وافقونا ما نحلق لحانا، بل نريد حتى نريد أن الله يهديهم للإسلام أيضا، يوفقونا في كل شيء، هذا من ديننا، فهم إذا وافقونا هذا من ديننا، سواء فعله كان من دينهم أو ليس من دينهم. نعم ما كان مشغل نعم.
وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن
نعم،
وقسم
هذا قسم كان مشروعا ثم نسخ، هذا لا نوافقهم لنسخ نعمل بشرعنا ولا نوافقهم نعم.
وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه
نعم، وهذا كذا يخالفون فيه نعم.
وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما في العادات المحضة، وإما أن تجتمع العبادات والعادات،
يعني هذه الأفعال نوافقهم ونخالفهم إما في العبادة أو في العادة، أو في العادة والعبادة جميعا نعم.
فهذه تسعة أقسام
نعم.
وإما أن تجتمع العبادات والعادات فهذه تسعة أقسام،
تسعة في لأن الأولى ثلاثة في ثلاثة تسعة ثلاثة في ذلك. الأولى ما جاء شرع موافقتهم، الثاني ما جاء شرع مخالفتهم، الثالث ما أحدثوه، ثم أيضا الثلاثة إما تكون عادة أو عبادة أو عادة وعبادة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة أقسام، ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة نعم، هذه تسعة أقسام نعم.
أما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه
نعم.
كصوم عاشوراء
نعم.
أو كأصل الصلاة والصيام
نعم.
فهنا تقع المخالفة في الصفة في ذلك العمل
هذا مثل لما كان مشروعا مثل الصلاة مثل الصيام، لأن نخالف في الصفة لكن في أصل الصوم وفي أصل الصفة فلا مخالفة، لأنه ما جاء في شرعنا لا بد أن يكون مخالفا له نعم.
وكما سن
الصلاة تختلف، قد تكون ركعتان قد تكون أربع ركعات، تختلف أيضا في الوقت نعم.
كما سن لنا الصوم تاسعاء وأمرنا بتعديل الفطر والمغرب مخالفة لهم
نعم، يعني هم يصومون نحن نصومون لكن في مخالفة، هم يصومون عاشوراء نحن أمرنا نصوم تاسعاء معه، هذه مخالفة، ثم هم يتأخرون في الإفطار ونحن مأمورون بتعديل الإفطار، هذا في موافقة مع إيش؟ موافقة لهم مع اختلاف نعم.
وتأخير السحور
كذلك، تأخير السحور في ديننا مشروع، وهم قد لا وهم لا يتسحرون، لأن يعني حديث فصل ما بين الصيام والصيام الكثير أكثر في السحر، هم لا يتسحرون نحن نتسحر، إذا في مخالفة هم يصومون نحن نصوم، لكن نحن نتسحر وهم لا يتسحرون، هم يؤخرون الإفطار ونحن نبادر بالإفطار وهكذا، هم يصومون اليوم العاشر فقط ونحن نصوم معه يوم قبله يوم بعده مع التاسع. نعم.
وأمرنا بالصلاة في النعلين وهو كثير في العبادات.
نعم. وأمر بالصلاة في النعلين وهم لا يصلون في النعلين. قال من اليهود لا يصلون في نعالهم صلوا في نعالكم. هذا من المخالفة. نعم.
وكذلك في
السنة الصلاة في النعلين سنة. بأقل أحوال الأمر السنية. استحب أن يصلي الإنسان في نعليه. كذلك قول إن اليهود لا يصلون فخالفوهم. المخالفة أمر سنة الصبر. قد يقول قائل ان الان الفرش المسجد مفروشه فلا يستطيع الانسان ان يفعل السنه الان قد ينكر عليه ولان الفرش الان تتحمل الغبار ما تتحمل الغبار ولان بعض الناس قد ينفر اذا صلى في العيد. نعم نقول الان سابقا ما كان في المسجد المفروشه وكانت تتحمل وصلي المسافرين عليه حتى كذلك النخامه كان يدفنها كفاره لها انا ما تحمل مساجد ما تحمل الإنسان يرى فيها نخامة تحكم تغسل في الأول كما كانت التراب تدفن وكذلك صلاة النعلين نقول نعم صلاة النعلين السنة في مواضع إذا صلى في البرية صلى في الصحراء أو صلى في مسجد ما فيه إلا التراب صلي أحيانا من النعلين قطع السنة نعم لا بأس هم يدعون أنها نظيفة وأنها جديدة وعلى الإنسان يتفقدها يعني ينظر في جعب عليه ينظر في نعليه إذا خلص إذا كان بها ألم حكها إيه ما فعلوا منكرهم وجائز بس يمكن بعض الناس تقزز من دخول في المسجد إيه تعودوا على هذا كالوقت الأول
فالأول هو ما كان مشروعا في الشريعتين
طيب خلي القطعة الأول
حسن الله لك
السلام
صلى الله عليك هذا سائل يسأل عن حكم جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يأتي بها علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به
جلسة الاستراحة في خلاف الجمهور على أنها ليست سنة وإنما يفعلها للحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لما كبر ولهذا خلى منها بعض الأحاديث كحديث أبي حميد السعد وغيره والقول الثاني أنها سنة وقول الشافعي وطائفة من الحديث أنها مستحبة لمن كان محتاج أو غير محتاج وجلسة خفيفة ليس فيها ذكر وعلى هذا ليس في مخالفة للإمام على هذا القول من اختار أنها سنة يجلس جلسة خفيفة ويقوم في الحال ولا يخل بالمتابعة ما فيه خير المتابعة لأن اللحظات ليس فيها ذكر يرفع رأسه ثم يستريح قليلا ثم يلحظ هي من جملة النهوض نعم
صلى الله عليك
ها لكن يبقى كبر إذا رفع أو إذا قام لكن الإشكال الإمام إذا خرج نفعل يرسل الصراحة وأكثر المؤمنين لا يتابع فيها ماذا يعمل هل يخبرهم أم ماذا يعمل أو أنه لا يكبر حتى يقوم هذا هو الأقرب منه يقوم يرفع بس ثم قام يكبر حتى لا يشقه نعم خفي أنا ينهض يكبر هذا ذكر شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمه الله قال لعل هذا هو الأولى نعم
صلى الله عليك هذا السائل يسأل يقول ما الحل الشرعي مع من ابتلي ببنت تخون العرض عن طريق المكالمات والرسائل الغرامية وقد حصل منها الخروج مع شاب إلا أنها لم تقع في الزنا معتذرة لنفسها بأنها في سن المراهقة وأن هذا أمر طبيعي في هذا السن مع العلم أنها نصحت عن هذا الأمر ولكنها ما زالت مستمرة فيه
إذا جي يسأل هذا الوليها
نعم ابتلي ببنت
نعم عليها أن يحفظها ويشاور مع أمها إذا كانت أمها موجودة ومع أقاربها ينظر في الطريقة المناسبة في منعها من الخروج وفي منعها والاجتماع مع أهل البيت والأقارب ينظرون في الطريقة المناسبة لها ولا بد من منعها عن هذا وحجي عن هذا هذا منكر لا يمكن أن تقرر على هذا الخروج ينظرون فيما هو الأصلح والطريقة المناسبة في منعها من الجوال ومنعها أو منعها من المدرسة أو وضع أحد يستاجر أحد يكون عندها في البيت بصفة مستمرة ينظروا ما هو الأصلح, يشاوروا فيما بينهم ويشاورون. نسأل الله هداية, نسأل الله نعيذنا وإياكم من الفتن. نعم.
صلى الله عليك. يسأل عن السلام على المبتدئة إذا صادفهم في الطريق, هل هو جائز أم لا؟
إذا أرى إذا كان الهجر يفيدهم فلا يسلم عليهم, وكذلك العصاة, العصاة ينصحهم وكذلك متنى. فإن قبلوا النصيحة وإلا هجرهم إذا كان الهجر يفيد فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام ولا يجيب دعوتهم. هذا هو الهجر, وهذا من الغيرة من كان المنكر, تنكر المنكر على العاصي فإن قبل وإلا تهجره, لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام ولا تجيب دعوته حتى يتوب. لكن ذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام تيمية أن الهجر يستعمل كالدواء والعلاج, إن كان يفيد تستعمله وإن كان لا يفيد فلا. لأن بعض الناس إذا هجرته إذا كنت لا تهجره وتنصح وتسلم نصيحته يستفيد, يراعيك بعض الأحيان وخف من الشر, لكن إذا هجرته صار ما يبالي بك وزاد الشر, هذا لا تهجره, لا تهجره ولا تسلم في نصيحته, تسلم نصيحته حتى يخف من الشر. أما إذا كان إذا هجرته يراعيك ويترك المنكر هذا يجب هجره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرار بن ربيعة, هجره النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 ليلة, وأما المنافقون فلم يهجرهم. فدل على أن الهجر كالدواء يستعمل, كالدواء إن نفع يستعمل وإلا فلا. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم كثير كثير, أي مبتدع كل ما دام أنه بدعة في الدين فأنت تنصحه, فإن لم يقبل تهجره حتى ترك هذه البدعة, سواء بدعة في الاعتقاد أو بدعة في العمل أو بدعة في الأذكار أو غيرها. نعم. هذا ومثل العاصي كذلك اللي يفعل الكبائر, لكن إذا كما سبق كما عند المحققين كشيخ الإسلام أنه لا يستعمل إذا كان يفيد, إذا كان لا يفيد تستمر في النصيحة ولا تهجره, تكلمه وتشوفه حتى لا يزيد شره. نعم.
صلى الله عليك. سائلة من الإمارات تقول لم أكن من البارات بوالدتي وقد ماتت وهي غير راضية, فماذا أفعل؟
سئل النبي صلى الله عليه وسلم, قيل له هل بقي من بري أبوي شيء من برهما بعد موتهما؟ قال نعم, الصلاة عليهما والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما, هذه كلها يستطيع المعلم. يعني يدعو لها صدق عنها, تدعو لها تصدق عنها, تكرم أصدقائها, تنفذ وصيتها, تكرم الدعاء لها, وهكذا, هذه كلها من الأشياء التي بقيت ولو بعد وفاتها. نعم.
صلى الله عليه. نفس السائلة تقول ما كفارة المرأة التي تصافح الرجال وتريد التوبة جزاكم الله خيرا؟
كفارتها أن تقلع عن هذا العمل وتتوب ولا تعود مثل هذا, فلا تصافح في المستقبل رجلا ولا تخلو برجل, هذا هو التوبة, توبة كافية. التوبة هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى والعزم الصادق على عدم العودة إليه مرة, تندم على ما مضى وتقلع في الحال عن هذا الفعل وتعزم على لا تعود إليه مرة أخرى. نعم.
صلى الله عليه. السائل من السعودية قل رأيت في موقع فضيلتكم نقلا عن فضيلتكم أنكم تحدثتم أن رؤية الله حق في المنام, وقد بحثت عن هذا ولم أجد له أثرا, فأرجو من فضيلتكم التوضيح بالتفصيل.
نعم, الرؤية في المنام, رؤية الله في المنام حق, قال الشيخ الإسلام جاء كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وفتاه بغيرها, ذكر الشيخ الإسلام أن جميع الطوائف كلهم أثبتوا رؤية الله في المنام إلا الجهمية, من شدة إنكار من رؤية الله أنكر رؤيته في المنام. ورؤية الله في المنام لا يلزم منها المماثلة, وقال إن الإنسان يرى ربه على حسب اعتقاده, فإن كان اعتقاده صحيح رأى ربه في حالة حسنة. ولما كان الذي صح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة, وإذا كان اعتقاده دون ذلك رأى ربه رؤية تناسب اعتقاده ولا يلزم من ذلك المماثلة, هذه صورة يضرب لها مثلا, ليس معناه أن رأه رأى الله, الله تعالى لا مثل له ولا لا يشبه أحد من خلقه. نعم.
صلى الله عليه. فتاة شيعية تسأل تقول هل يوجد حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري؟
هل يوجد؟ نعم، حديث كثيرة في البخاري، منها أن أيضا ثبت في صحيح البخاري أنه سئل علي هل خصك برسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في أهل البيت؟ فقال والذي فلق الحبة وبرع النسبة ما خصنا بشيء إلا فيما في هذه الصحيفة، وقرأت وجد فيها أن لا يقتل مسلم بكافر وفكاك العقل والديات وما شابه ذلك. نعم
صلى الله عليه
وسلم. وفي أحاديث كثيرة يرويها علي رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيره. نعم
صلى الله عليك. يسأل هل يجوز العمل في جامعة مختلطة في الجزائر كحارس في الباب؟
ما ينبغي له الإنسان يعمل لا يعينهم على الباطل، لا يعينهم على الله تعالى يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا كانت مختلطة هذا منكر، هذا منكر، كيف يحرس وش يحرس الآن؟ هذا مختلطة كل يدخل يحرس إيش؟ فالحراسة حتى لا يحصل اختلاط، فصار اختلاط وش الحراسة لأي شيء؟ نعم
صلى الله عليك.
نعم
يسأل عن حكم بيع الكلاب.
بيع الكلاب لا يجوز، وصلناها عن بيع الكلب، قال ثمن كلب خبيث حتى كلب الصيد وكلب الشم الحرف، وإنما يهدى ولا يباع. الكلب ليس له ثمن، ثمن كلب خبيث ومهر البغي خبيث. نعم
صلى الله عليه. من ماليزيا يسأل يقول هل تصح صلاة الجمعة في بيت المستشار الإسلامي حيث جعله مصلى للجمعة والعيدين وصلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان فقط وباقي الأوقات مقفل، ولم تسمح وزارة الأوقاف الماليزية حتى بالأذان إلا داخل المصلى بدون مكبرات خارجية، مع العلم أنه المصلى الوحيد الذي يخطب فيه بالعربية؟
يعني ما في مكان يخطب لهذا؟ ها والمساجد الأخرى ها؟ على كل حال إذا لم يجد له لا بأس يصلوا فيه إذا لم يجد له، لكن كان يوجد مساجد أخرى وهو باللغة العربية في عرب يعني عنده كثير ما وجدوا هذا، إذا لم يجد لا بأس. أو إذا لم يجدوا المكان هذا ولا سيما إذا كان يعني المساجد الأخرى تمتلئ محل نظر، على كل حال محتم ينبغي للسائل أن يقدم السؤال للإفتاء وينظروا فيه، ينظروا فيها يقدمه إلى المفتي والمفتي يعرض على الإفتاء ويتأمل ويأتيهم الجواب إن شاء الله. وفق الله جميعا.